أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الفصل الخامس في أحكام التقية. لحد الآن كنا نبحث عن مشروعية التقية والأدلة على مشروعيتها وما قيل في الشبهات بالنسبة إليها، وتقدم التفصيل. الآن نرجع إلى البحث الفقهي في التقية. أحكام التقية تمهيد. تقدم أنه لا ريب ولا شبهة في مشروعية التقية، وأنها من ضروريات مذهبنا، لا إشكال في ذلك، وقد قلنا الأدلة الكثيرة على المشروعية، وقلنا بأنها مشروعة حتى عند العامة، لكنهم أساءوا استعمال التقية فاتهمونا بخلاف ما نحن عليه. وقد ذكرنا أخيرا أن التقية أسلوب حضاري للتعايش السلمي، بهذا الاصطلاح الحديث الذي يريدون أن يتعايشوا سلما، فالتقية أسلوب حضاري للتعايش السلمي، هذا واضح، بلا فرق بين أن تكون التقية تقية خوف، فيما إذا كان هناك خوف يتوجه سواء كان الإنسان، سواء كان هذا الخوف نفسيا أو عرضيا أو ماليا حاليا أو مستقبليا، مسمى تقية تقية الخوف، أو لم يكن في البين خوف، مجرد مجاملة وإيقاع التحبب والمودة بين أفراد المجتمع الإسلامي، وتسمى تقية المودة والمجاملة. فالأدلة التي ذكرناها شاملة للقسمين، بل في خصوص القسم الثاني روايات كثيرة ذكرنا جملة منها، أخيرها ما ورد في رسالة الإمام الصادق صلوات الله عليه: وعليكم بمجاملة أهل الباطل. سمينا هذا التقية بتقية المجاملة. فحينئذ لا ريب ولا إشكال في تقية المجاملة، مشروعية تقية المجاملة لتحقيق المودة والحب والألفة بين أفراد المجتمع، ولا إشكال في ذلك، والأدلة في ذلك كثيرة. حينئذ نقول بأن هذه التقية، قد يستوهم أحد يقول أن هذه التقية يوجب ترك جزء من وافع عمل عبادي فرعي، أو أنه ترك شرط في ذلك لمجرد أنه يوجد تحبب تودد ألفة بين أفراد المجتمع، مع أن الأدلة تدل على اشتراط هذا الشرط وتحقق هذا الجزء في هذا العمل الفرعي العبادي مثلا. نقول بأنه أن تحقيق الألفة والمودة والمحبة التي هي مورد اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين، ليس أولى من ترك جزء أو شرط في عمل فرعي عباديا أو غير عباديا، فإن هذا أيضا له مرتبة عظيمة عند الأئمة وعند المعصومين، وقد حثوا على ذلك بأساليب مختلفة. فعينئذ لا إشكال في ذلك. فلو ذهبتم في مكان فيه غيرنا وصليتم معهم وأوجب صلاتكم ترك جزء أو ترك شرط، لا يضر بعبادتكم. نعم، سيأتي الكلام في أنه هل يجتزى بهذا عن العمل الواقعي، سيأتي الكلام فيه. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. والأحكام كثيرة. الحكم الأول أن التقية تنقسم بأقسام الأحكام الخمسة التكليفية. فالواجب من التقية ما إذا كان هناك خوف ضرر على الإنسان فيجب عليه دفع هذا الضرر باستعمال التقية، هذا الواجب. والحرام ما إذا لم تكن فيها شروط التقية، وقد تقدم رواية الإمام الرضا حيث يوبخ من يستعمل التقية في غير مورد التقية، فالتقية لها شروط، فإذا لم تتوفر الشروط يحرم استعمال التقية حينئذ، هذا هو الحرام. وأما المندوب فيها فيما إذا كان هناك فعل والفعل مندوب يتحقق فيها التقية، أو يأتي بالعمل في بيته ثم يكرر ذلك العمل معهم، فهذه تقية مندوبة إما لدفع ضرر أو لجلب الألفة والمودة والمحبة حينئذ، هذه تقية مندوبة مع عدم وجود الضرر في البين. وإلا إذا كان ضرر متوجه بالنسبة إليه فيما إذا لم يصلي معهم أو لم يأتي بالعمل منهم صار واجبا حينئذ. فما إذا لم يكن هناك ضرر متوجه عليه فقد أتى المكلف بالعمل في بيته مثلا ثم يكرر ويعيد العمل مع الآخرين لأجل هذا الأمر، أي لتحقيق الألفة والمحبة، وهذا تقية مندوبة. والتقية المكروهة فيما إذا تركنا المندوب في مورد، بناء على أن ترك المندوب كل ترك المندوب يكون مكروها، بناء على هذه القاعدة لو تركنا هذه التقية في هذا المورد تصير التقية مكروهة حينئذ. والتقية المباح فيما إذا أتينا بالعمل غير المشروع عندنا معهم كصلاة التراويح مثلا، نصلي معهم صلاة فيما إذا لم يترتب على ذلك عنوان آخر، فهذه تسمى تقية مباح حيث نأتي معهم بعمل غير مشروع عندنا. هذه هي موارد التقية. فالتقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة التكليفية، هذا هو الحكم الثاني. أنه هل يعتبر في مورد جريان واستعمال التقية عدم المندوحة أو لا يعتبر ذلك؟ المراد من المندوحة يعني يمكن للإنسان أن يستعمل العمل موريا بذلك على للغير، بأن يتوجه يقول فد كلاما يوهم الطرف الآخر بأن هذا قول آمين، أو يفعل فعلا يوهم الطرف الآخر بأن هذا تكتف وهو ليس بتكتف مثلا وغير ذلك. فهل يشترط في مورد استعمال التقية عدم المندوحة، أي لم يكن هناك سبب لإيهام الطرف الآخر، أو يشمل حتى مع عدم وجود المندوحة؟ ذهب المشهور إلى عدم اعتبار المندوحة لا يحتاج، فتشمل ما إذا كانت هناك مندوحة أو لم تكن هناك مندوحة، فتشمل كلا الموردين. فإذا توفرت الشروط للتقية يجوز أو يجب أو يندب استعمال التقية حتى لو لم تكن هناك أو كانت هناك مندوحة في البين. هذه استدلوا على ذلك أولا بإطلاقات الأدلة وعموماتها. هذه الإطلاقات التي وردت في ضمن هذه الروايات وعمومات تلك الروايات يشمل ما إذا كانت هناك مندوحة أو لم تكن هناك مندوحة، كلا القسمين حينئذ. حتى لو كان الإنسان عنده مندوحة يجوز أن يتقي في ذلك ولا يحتاج إلى استعمال التورية في البين، هذا صحيح ولا إشكال فيه. وخصوصا في هذا الأمر العام البلوى الذي يبتلى به جميع المؤمنين، أن هذا الأمر العام البلوى يبتلى به جميع المؤمنين، ولن يبين هذا الشرط لو كان عدم المندوحة شرط لم يبين وهي في مقام البيان. نأخذ بإطلاقات تلك الأدلة وعمومات تلك الأدلة، هي في مقام البيان ومورد الابتلاء بل عموم الابتلاء، فنستدل بتلك الإطلاقات والعمومات على عدم اعتبار هذا الشرط. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا بأنه لو اشترطنا أنه هناك عدم المندوحة في البين لاستلزم منه خلاف الغرض من التقية. أليست التقية لدفع الضرر عن الإنسان إذا كان موجبا لدفع كان هناك خوف الضرر، أو لجلب الألفة والمحبة والمودة بين أفراد المجتمع؟ ف فحينئذ هذا يفعل شيئا يوهم الطرف الآخر بأن كذلك، فعور فحينئذ يستلزم منه خلاف الهدف من التقية حينئذ. فحينئذ بهذين إطلاقات الأدلة وعموماتها التي الأدلة التي وردت في مقام البيان في موضوع مورد ابتلاء المؤمنين، هذا واضح. فحينئذ إطلاقاتها تشمل ما إذا كانت مندوحة أو لم تكن مندوحة، يحرم يجوز أو يجب التقية حتى لو لم تكن، حتى لو كانت هناك مندوحة في البيت، لا أصلي معه وأذهب إلى الصلاة وأصلي في بيتي، أوري في فعل حينئذ هذا يمكن لي مع ذلك أصلي معهم أو أفعل ما يريدون من عندي، حينئذ لا حاجة إلى استعمال التورية لإطلاقات هذه الأدلة. لكن ذهب بعضهم إلى اعتبار عدم المندوحة، قالوا بأنه يشترط في استعمال التقية والرجوع إلى التقية فيما إذا سدت الأبواب بالكلية، لم تكن مندوحة في البين يجوز لك الاستعمال، أما إذا كان هناك مندوحة في البين لا يمكن لك استعمال التقية، أي إذا أمكنك التورية أو كان لك الخروج من هذا الموضع، أمكنك الصلاة في بيتك ونحو ذلك مما يوجب عدم الوقوع في التقية، حينئذ لا يجوز استعمال التقية. اشترطوا عدم المندوحة في البين، استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. الدليل الأول ما ورد سابقا وذكرنا هذه الرواية في غسل اليد، لا يجوز غسل اليدين منكوسا. قال بأنه هناك الرواية إذا ولا يجوز إذا لم يره أحد، وارد في هذه الرواية، فأنه إذا كان لم يره أحد يجوز أن تغسل وليجب عليك الغسل، وأما إذا رآك فيجوز لك غسل الشعر. غسل الشعر معناه الغسل منكوسا، هذه الرواية ذكرناها هناك. استدلوا بهذا اعتبار عدم المندوحة في البين، لكن أشكل يشكل على هذه الرواية أولا أنها ضعيفة السند، ثم لم يكن جابر لهذه الرواية أنه يشترط أن نعمل أنه في مورد لا تكون مندوحة في البين، ما في هذا. حينئذ هذه الرواية أولا ضعيفة السند لا يمكن التعويل عليها، مع عدم وجود جابر لضعف هذه الرواية، فحينئذ هذه الرواية مردودة. الأمر الثاني بعض الروايات الواردة في المقام، منها المكاتبة، ما ورد في مكاتبة إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني الإمام الجواد صلوات الله عليه أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين وهو يرى المسعى على الخفين، يعني يلتزم بخلاف ما عليه مذهبه يرى المسعى على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح، أو أصلي وراء عامي هو يحرم المسح بل يجب عليه غسل الرجلين ولكنه مع ذلك يمسح، فكلا الإمامين ها إمامي الجماعة يخالفون مذهبهم. الإمام الرافضي يعمل خلاف رأيه، والإمام الغير عامي يعمل خلاف رأيه، فهل يجوز الصلاة مع هذين؟ فكتب عليه الصلاة والسلام إن جاء معك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم، أي لم تكن مندوحة في البيت، فاستفيد من هذا أنه لا بد أن لا تكون مندوحة حتى يجوز الصلاة معهم، لا تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح. هذه الرواية استدل بها على أن الرجوع إلى التقية فيما إذا لم يكن هناك مندوحة، وأما إذا كانت مندوحة لا يجوز لك استعمال التقية. لكن هذه الرواية بمعزل عما نحن فيه بالكلية، أولا أنها واردة في إمام جماعة يخالف رأيه، فالصلاة خلفه يختلف عن الصلاة بالتقية، هو يرى بوجوب المسح بغسل ولكنه يمسح، والثاني كذلك يخالف رأيه، فحينئذ هذا يختلف عن التقية، هذا إمام لم يعمل بشروط مذهبه حينئذ فصلاته باطلة أيضا، مع أن المضمون أيضا فيه إجمال، فأذن لنفسك وأقم فإن سبك بالقراءة فيه إجمال، ليس أمر كذلك الأذان والإقامة بأي شيء يكون حينئذ. فحينئذ هذه الرواية أولا مكاتبة وهي لا يعتمد على مثل هذه المكاتبات، وثانيا أن هذه الرواية مجملة بل واردة في غير ما نحن فيه. ما نحن فيه هو إمام جماعة يعمل على حسب مذهبه، ولكن ما يعمل خلاف مذهبنا فيكون باطلا بنظرنا. أوجبت التقية الصلاة معه، العمل معه حينئذ. ما تقول في هذا؟ هذا شيء، وإمام جماعة يخالف رأيه شيء آخر، رأيه هذا ولكنه يخالف رأيه، فالمكاتبة بعيدة عن ما نحن فيه. هذا هي ومنها تلك الرواية. الثاني من الأدلة مكاتبة علي بن يقطين، حيث ورد فيها أنه لم تكن له مندوحة حتى بالنسبة إلى الوقت، فقال الإمام في جميع الأزمنة في جميع الأمكنة لابد أن تتوضأ وتصلي مثل صلاتهم، فمعناه أنه لم تكن له مندوحة في البين. نقول بأن هذه المكاتبة صحيحة، هذه المكاتبة خاصة في مورد عدم وجود مندوحة، نحن كلامنا في تلك الإطلاقات والعمومات التي لم يشترط فيها. أما إذا وردت رواية فيها عدم المندوحة في مورد خاص لا إشكال في القبول حينئذ. فمكاتبة علي بن يقطين واردة في مورد خاص بالنسبة إلى هذا، وكذلك بالنسبة إلى داود الرقي أيضا، في أنهما لم يكن لهما بد ولم يكن هناك مندوحة إلا باستعمال هذا النوع من العمل، وهذا خارج عن ما نحن فيه. فهذه الرواية مختصة بهذين الموردين، حيث أن الإمام أعلمه بأنه لم تكن مندوحة لك إلا باستعمال هذا العمل، هذه خارجة. ثانيا أن هذه الرواية، الرابع أن هناك إطلاقات، هذه الإطلاقات أيضا لم يشترط فيها ينصرف منها عدم المندوحة في البين، بل الظاهر المنصرف منها أن تكون عن عدم المندوحة في البين، أن المنصرف منها إذا لم يكن للمكلف مندوحة في الخروج عن هذا المأزق حينئذ يجب عليه العمل والتقية، المنصرف منها حينئذ. لكن يمكن الجواب عن ذلك ليس الأمر كذلك، فإن هذه الروايات إذا ساخذنا بظاهرها هناك روايات أخرى إنما تدل على أنه لا يشترط في استعمال التقية عدم المندوحة، بل يشمل حتى ما إذا كان هناك مندوحة. ولذلك اختلفت أخبار التقية عن أدلة الأحكام الثانوية البديلة، حيث ورد في تلك المنصرف منها أنه إذا لم تكن مندوحة في البين، بينما في أخبار التقية ما استفدنا من هذه الروايات المطلقة والعامة هذا الشيء. فالفرق بينهما هكذا، تلك الأدلة التي وردت في الأحكام البديلة أي الأحكام الثانوية البديلة التي يقام مقام الأحكام الأولية، المنصرف فيها فيما إذا لم تكن مندوحة في البين، ولذلك قالوا بعدم جواز البدار فيما إذا كان هناك رجاء في زوال العذر، إن المستفاد من الأدلة هكذا. بينما في أدلة التقية قالوا بأن المنصرف منها وإطلاقاتها تشمل ما إذا كانت مندوحة في البين وعدم المدح. التقية ديني ودين آبائي، معناه أن هذه سجيتي، كما نقول الكرم سجيتي وسجية آبائي، فإن هذه تدل على أنه التقية جارية حتى لو كانت هناك مندوحة وتورية وهروب من المأزق. فهذه هي الأدلة التي استدل بها على اشتراط عدم المندوحة في مورد استعمال التقية، عرفتم أنها غير تامة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله.